نواصل القراءة في خصائص المعوقين سمعيا، الخصائص الاجتماعية والنفسية. وكذلك الحال بالنسبة لظاهرة الزواج من داخل المجتمع الصغير، حيث إن الدراسات تشير إلى أن ما لا يقل عن 85% من الصم يتزوجون من صم آخرين. وعلاوة على الميل إلى العزلة، فإن الدراسات تشير إلى أن النضج الاجتماعي للأشخاص الصم يسير بمعدل أبطأ منه لدى السامعين. ويقدر بعض الباحثين أن الصم أقل من أقرانهم في درجة النضج الاجتماعي بحدود 15-20% من المستوى المتوقع. إنه من المتوقع أن تكون المشكلات المرتبطة بالاتصال اللفظي هي السبب في تأخر النضج الاجتماعي، فتعقد الحياة الاجتماعية وتعدد المهارات اللازمة للنجاح في المجال الاجتماعي والتطور السريع في ملامح حياتنا الاجتماعية يتطلب ما يقابله من تطور في كفاياتنا الاجتماعية. وبعض هذه الكفايات نكتسبها من خبراتنا الذاتية، وبعضها الآخر عن طريق تعليمات وتوجيهات من المحيطين بنا. وفي كلتا الحالتين تلعب القدرة على السمع دورا حاسما. لا يوجد ما يشير إلى أن نسبة شيوع الاضطرابات النفسية بين المعوقين سمعيا أعلى منها لدى العاديين، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن الأطفال الصم أكثر عرضة للضغوط النفسية والقلق وانخفاض مفهوم الذات. ويلاحظ أيضا أن الأطفال الصم أكثر عرضة لنوبات الغضب، وذلك بفعل الصعوبات التي يواجهونها في التعبير عن مشاعرهم. ولنفس السبب نجد أن الأطفال الصم يعبرون عن غضبهم وإحباطهم بعصبية، ويظهرون ميلا أكبر للعدوان الجسدي. الخصائص العقلية. أما القدرات العقلية للمعوقين سمعيا فإنها تعد واحدة من الجوانب التي بالغ الباحثون في دراستها. وعلى الرغم من التعارض الملاحظ في نتائج تلك الدراسات، إلا أن معظمها يؤكد أنه لا توجد علاقة قوية بين درجة العوق السمعي ونسبة الذكاء. ويشير فيرنون وهو من أشهر المختصين في دراسة العوق السمعي إلى أنه بعد مراجعته للدراسات المختلفة حول ذكاء المعوقين سمعيا استنتج عدم وجود أثر للإعاقة السمعية على ذكاء الفرد. وفي دراسة أخرى عن ذكاء الأطفال والشبان المعوقين سمعيا قامت بها كلية جالدوت، واشتملت على 19,698 مفحوصا من المعوقين سمعيا غالبيتهم من الصم، تبين أن متوسط ذكائهم الأدائي بلغ 100.38، أي أنه لا يقل عن متوسط درجة الذكاء الأدائية لأقرانهم من السامعين إذ بلغت 100.38. ومن المؤكد أن أداء المعوقين سمعيا على اختلاف فئاتهم على اختبارات الذكاء اللفظية سيظهر انخفاضا واضحا في درجات ذكائهم، ولكن يختلف الأمر بالنسبة لاختبارات الذكاء الأدائية. على أي حال فإن معظم الباحثين يميلون للاعتقاد بأن الدراسات التي أظهرت قصورا واضحا في ذكاء المعوقين سمعيا مقارنة بالسامعين ربما تجاوزت واحدا أو أكثر من المحاذير التالية. أولا، لا يمكن الثقة بدرجة عالية بنتائج قياس صغار الأطفال المعوقين سمعيا، إذ أن درجة الخطأ المتوقعة تزيد عن مثيلتها لدى قياس ذكاء الأطفال السامعين لاعتبارات عدة. ثانيا، إن قياس ذكاء الأطفال المعوقين بدرجة مقبولة من الدقة يتطلب أن يكون الفاحص مدربا على العمل مع هذه الفئة، إضافة إلى تدريبه المعتاد في مجال قياس الذكاء. ويعتقد أن نسبة كبيرة من الاختصاصيين النفسيين العاملين مع الصم لا يتوفر لديهم مثل هذا التدريب. وأشارت نتائج دراسة قام بها ليفين إلى أن 83% من أولئك الاختصاصيين لا يتوفر لديهم أي تدريب خاص، كما أن 90% منهم لا يجدون استخدام لغة الإشارة. ثالثا، إن استخدام الاختبارات الجمعية في قياس ذكاء الأطفال يعد ممارسة غير صحيحة. رابعا، إن التعليمات الواجب اتباعها في معظم اختبارات الذكاء كالتوقيت لأداء وعدم تكرار التعليمات إلى آخره تعد محددات غير ملائمة للمعوقين سمعيا. خامسا، في الغالب يلاحظ أن أخطاء الفاحصين في تقدير درجات ذكاء المعوقين سمعيا تأخذ المنحنى السلبي الذي يؤدي إلى انخفاض في التقدير بفعل الاتجاهات السلبية أو التوقعات المنخفضة للفاحصين. سادسا، هنالك ما نسبته من 11 إلى 33% من المعوقين سمعيا يعانون من عوق آخر مصاحب كالتخلف العقلي أو صعوبات التعلم أو الاضطرابات العصبية. ومن ثم فإن من يحصلون على درجات ذكاء منخفضة بشكل واضح قد يكونون في حقيقة الأمر ممن يعانون من عوق آخر. الخصائص اللغوية، يؤكد كل من كوفمان وهالهان على أن أكبر الآثار السلبية للعوق السمعي يظهر أوضح ما يكون في مجال النمو اللغوي معبرا عنه باللغة المنطوقة، ويضيفان أن ذلك ليس بالضرورة صحيحا بالنسبة للغتهم الخاصة سواء كانت الإشارة الكلية أو أبجدية الأصابع. وعليه فإن المعوقين سمعيا يعانون من تأخر واضح في النمو اللفظي، وتتضح درجة هذا التأخر كلما كانت درجة العوق السمعي أشد وكلما حدثت الإصابة بالعوق السمعي في وقت مبكر. ويعد العمر الذي بدأت فيه الإصابة بالعوق السمعي عاملا مهما في تحديد درجة التأخر في النمو اللفظي. والأطفال الذين يعانون من صعوبات سمعية منذ الولادة يواجه نموهم اللفظي عجزا واضحا منذ الطفولة المبكرة، رغم أنهم يصدرون أصواتا ويبدأون في المناغاة كباقي أقرانهم، إلا أن مراحل النمو اللفظي اللاحقة تتأثر بشكل واضح نتيجة للعوامل الرئيسة التالية. أولا، نتيجة للإعاقة السمعية لا يحصل الطفل على تغذية راجعة مناسبة في مرحلة المناغاة، فالطفل السامع عندما يقوم بالمناغاة يسمع صوته وبذلك يتلقى تغذية راجعة فيداوم على المناغاة، أما الطفل المعوق سمعيا فلا يتحقق له ذلك. ثانيا، لا يحصل الطفل الصغير على إثارة سمعية كافية أو على تعزيز لفظي من الراشدين، إما بسبب عوقه السمعي أو بسبب عزوف الراشدين عن تقديم الإثارة السمعية نتيجة لتوقعاتهم السلبية من الطفل أو لكلا العاملين. ثالثا، يحول العوق السمعي دون حصول الطفل على نموذج لغوي مناسب لكي يقوم بتقليده. ونتيجة لما سبق نجد أن القدرة اللفظية للمعوقين سمعيا قاصرة إلى حد ما على الرغم من توفير التدريب السمعي أو التدريب على النطق لاحقا، كما أن المعوقين سمعيا ينمون وهم يعانون من صعوبات في النطق أو أخطاء في الكلام وعدم اتساق في نبرات الصوت. إضافة إلى ذلك فإن طريقة تشكيل الحروف تظهر على الفم والشفتين بشكل غير طبيعي أحيانا. وفي دراسة عن القدرة اللفظية للمعوقين سمعيا قام جينسنا ورفاقه بدراسة مسحية في الولايات المتحدة، حيث سألوا معلم الأطفال المعوقين سمعيا عن تقييمهم للقدرات اللفظية لتلاميذهم، وقد تبين أن 15.5% يتكلمون بطلاقة و 29.5% يتقنون الكلام و 22% يظهرون أخطاء واضحة في الحديث و 20.5% يتكلمون ولكن هنالك صعوبة في فهم كلامهم و 13% لا يتكلمون مطلقا. تشير الدراسة السابقة إلى أنه على الرغم من أنها تشمل كل فئات المعوقين سمعيا وتظهر درجة واضحة من صعوبات الكلام لديهم، إلا أنها تشير إلى أن نسبة كبيرة منهم تتقن الكلام. وهذا يذكرنا بخطأ مصطلح الصم البكم، والذي لا يزال مستخدما في أرجاء عديدة من الوطن العربي للإشارة إلى المعوقين سمعيا. الخصائص التربوية، يعاني المعوقون سمعيا من انخفاض في مستوى تحصيلهم الأكاديمي مقارنة بأقرانهم السامعين، ويظهر هذا الانخفاض في معظم جوانب المنهاج خاصة القراءة. ثم إن ضعف مهارة القراءة لا يؤثر فقط على التحصيل الأكاديمي في مجال اللغة، بل يتعداه إلى القدرة على التحصيل المعرفي في المجالات الأخرى كالعلوم والاجتماعيات والرياضيات وغيرها. وتتضح درجة الضعف في القراءة لدى المعوقين سمعيا من خلال دراسة ترابس وكارشرمر، وكما لخصها هالهان وكوفمان، فإن أداء عينة من 68 أو من 6871 معوقا سمعيا على اختبار ستانفورد للتحصيل أظهر انخفاضا حادا في القدرة على القراءة، إذ أن 50% فقط من المفحوصين في سن 20 وصلوا إلى مستوى يكافئ الصف الرابع في القراءة. وحيث إن الاتجاه الأكثر قبولا في أوساط المهتمين بتربية المعوقين سمعيا هو أن هؤلاء الأطفال لا يعانون من تدني ملحوظ في قدراتهم العقلية، فإنه يمكن الاستنتاج أن انخفاض التحصيل الأكاديمي لهم قد يعود لأسباب أخرى مثل عدم ملائمة المناهج الدراسية أو طرق التدريس أو تدني مستوى كفاءة العاملين معهم أو انخفاض مستوى دافعيتهم إلى غير ذلك من عوامل تؤثر على التحصيل الأكاديمي. إن المعوقين سمعيا يحتاجون إلى جهد أكبر وبرامج تربوية أكثر تركيزا من تلك المتعلقة بالسامعين حتى يصلوا إلى مستوى أفضل من التحصيل. ويؤكد ذلك دراسة موغ وجيرز التي أظهرت أن تقديم برنامج مكثف لتعليم المعوقين سمعيا بدرجة شديدة جدا ولمدة 3 سنوات في بداية المرحلة الدراسية الابتدائية قد أدى إلى تحصيلهم في القراءة بمستوى يقل عن أقرانهم بصف دراسي واحد. بوجه عام تكاد تتفق نتائج معظم الدراسات المتعلقة بالتحصيل الأكاديمي للمعوقين سمعيا على أن مستوى تحصيلهم يقل في المتوسط ب3 صفوف عن مستوى تحصيل أقرانهم السامعين الذين يكافئونهم في العمر. وبغض النظر عن الأسباب المؤدية إلى ذلك، فإن على السلطات التربوية والمربين العاملين في مجال تعليم المعوقين سمعيا مسؤولية كبيرة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة. عنوان: التطبيقات التربوية للمعوقين سمعيا. في ضوء الخصائص العامة المميزة للمعوقين سمعيا تبرز في ذهن المربي أو ولي الأمر أسئلة كثيرة، مثل: كيف يعلم هؤلاء الأطفال؟ كيف سنوصل لهم التعليم وكثير منهم عاجزون عن فهم لغتنا؟ ما واجب المعلم إذا لاحظ طالبا ضعيف السمع؟ ما البرنامج التربوي المناسب للطالب الذي يعاني من عوق سمعي؟ هل من الأفضل أن يوضع الطفل المعوق سمعيا في مركز خاص بالمعوقين سمعيا أم في المدرسة العادية؟ ما مضمون البرنامج التعليمي الأنسب لفئات المعوقين سمعيا؟ سنحاول في الصفحات القادمة الإجابة على تلك التساؤلات، والإجابة هذه ما هي إلا إطار عام لا يجوز الإفراط في تعميمه. ويجب أن نذكر أن الأساس الذي تقوم عليه التربية الخاصة هو البرنامج التربوي الفردي المستند إلى تقويم شامل لكل حالة، إذ على ضوء ذلك التقويم تقرر الممارسات والترتيبات التربوية الأكثر ملائمة للطفل بعينه. فيما يلي مجموعة من التوصيات التي يتوجب على المعلم أن يأخذها بعين الاعتبار إذا لاحظ بعض الطلبة الذين يعانون من إعاقة سمعية. أولا: تحويل الطالب إلى عيادة المدرسة أو أقرب عيادة صحية مدرسية بشكل دوري ليتأكد من حالة الطفل وطبيعة مشكلته السمعية ودرجتها إن وجدت، وضمان حصوله على السماعة المناسبة. ثانيا: تشجيع الطفل على استخدام السماعة والتأكد من أنه يتقن عملية ضبطها والتأكد من وقت لآخر من صلاحية بطاريتها. ومما تجدر الإشارة إليه أن التلاميذ الصغار في كثير من الأحيان يخجلون أو يبدون تذمرا من وضع السماعة بشكل مستمر. ومن المفيد أن يعمل المعلم بالتعاون مع الأسرة على ملاحظة أن التلميذ يضع سماعته خارج أوقات المدرسة أيضا. ثالثا: إجلاس الطفل في مكان مناسب يسمح له برؤية المعلم بشكل واضح ويتيح له الاستعانة بقراءة الشفاه وملاحظة تعبيرات الوجه والحركات الجسمية المختلفة للمعلم. وفي كثير من الحالات ربما لا يكون الصف الأول من المقاعد في غرفة الصف هو المكان المناسب، فعلى الرغم من أن الطالب يجلس في المكان الأقرب للمعلم إلا أنه يحتاج إلى أن يبقى رأسه مرفوعا إلى الأعلى حتى يستطيع أن ينظر إلى وجه المعلم الذي يكون واقفا في معظم الأحيان. وكذلك الحال، فإن جلس الطالب على المقاعد الجانبية من الصف يجعله بحاجة إلى الالتفات دوما باتجاه المعلم الذي عادة ما يقف في منتصف الصف. ويختلف المكان الأكثر ملائمة للطالب تبعا لترتيب غرفة الصف وحجم الطفل ودرجة صعوبته. إلا أنه بشكل عام يمكن القول إن أفضل الأمكنة هو منتصف الصف الثاني أو الثالث من المقاعد. أما الأطفال الذين يعانون من ضعف سمعي بإحدى الأذنين فينصح بأن يجلسوا في مكان يسمح بأن تكون الأذن السليمة مقابلة للمعلم. وعلى أي حال يجب أن تتاح الحرية للطفل للجلوس في المكان الأكثر راحة له أو المكان الذي يختاره. رابعا، توفير درجة كافية من الإضاءة في غرفة الصف ومراعاة وجود مسقط ضوئي في سقف الحجرة باتجاه المعلم حتى يسهل على التلميذ قراءة الشفاه والاستفادة من تعبيرات المعلم الجسمية المصاحبة لشرحه. خامسا، الاهتمام بتدعيم التفاعل الاجتماعي وتنميته بين الطالب وأقرانه في الصف. إن الأطفال المعوقين سمعيا يظهرون ميلا للتفاعل الاجتماعي مع المعلم بدرجة أكبر من تفاعلهم مع أقرانهم، وعليه يجب تشجيع الطفل على الاستعانة بزملائه كلما لزم الأمر بدلا من اللجوء إلى المدرس كلما واجهته صعوبة في غرفة الصف. وقد يكون من الملائم أن يقوم المعلم بتكليف بعض التلاميذ بشكل دوري لتقديم العون إلى الطالب وتوضيح ما قد يفوته أو يعجز عن سماعه بشكل واضح. سادسا، عدم إعطاء معاملة خاصة في الصف للطفل المعوق سمعيا كالتقليل من الواجبات أو التساهل في تصحيح الامتحانات أو إعطاء بعض الامتيازات الأخرى غير الضرورية. ويجب على المعلم أن يدرك أن لذلك التلميذ نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال إجراء بعض التعديلات التي تقتضيها طبيعة صعوبة الطفل. سابعا، على المعلم أن يتذكر دائما أن يتحدث بسرعة مناسبة ونبرة صوت مرتفعة نسبيا حتى يتمكن الطالب المعوق سمعيا من الاستعانة بقراءة الشفاه. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المفيد أن يبالغ المعلم في الإبطاء في الحديث أو المبالغة في رفع صوته أو تشكيل مخارج الحروف بشكل غير طبيعي، فالطالب الذي يقرأ الشفاه يستفيد في العادة في مواقف الحديث الطبيعية وسرعة الكلام العادية. ثامنا، من الملائم أن يقوم المعلم بتلخيص الدرس والنقاط الرئيسة في المناقشة والأسئلة الأساسية والتكليف بالواجبات المنزلية ومواعيد الامتحانات إلى آخره على اللوح حتى لا يختلط على الطالب ذي الصعوبات السمعية بعض الأمور أو تفوته متابعتها. تاسعا، نظرا لأن الطالب المعوق سمعيا يستعين في العادة بقراءة الشفاه والتعبيرات الجسمية الأخرى للمعلم، فمن الأهمية بمكان أن يراعي المعلم الوقوف في مكان مناسب قبالة الصف والإقلال من الحركة كي يسهل على الطالب تسهل عليه عملية المتابعة البصرية. وعندما يقوم المعلم بكتابة شيء على اللوح في الوقت الذي يواصل فيه الحديث معطيا ظهره للطلبة، فمن الأهمية بمكان إعادة ما قاله مرة أخرى ووجهه مقابل لهم. عاشرا، الإكثار من استخدام وسائل الإيضاح البصرية كالرسوم والصور والإشارات اليدوية إلى آخره. الحادي عشر، تقليل درجة الضوضاء في غرفة الصف وما يحيط بها. ويجب التذكير بأن الأصوات المحيطة سواء في غرفة مجاورة أو الممرات أو الملعب تسهم في التشويش على سماع التلميذ الذي يضع السماعة، وإن الأصوات هي الأخرى تتعرض إلى التضخيم عن طريق السماعة مركز الاتصال الشامل. البدائل التربوية المختلفة للمعاقين سمعيا. يختلف شكل الخدمات التربوية المناسبة وطبيعتها لمختلف فئات المعوقين سمعيا من فرد إلى آخر باختلاف درجة العوق السمعي معبرا عنها بدرجة الفقدان السمعي وباختلاف السن الذي حدث فيه العوق وعوامل أخرى عديدة كالخدمات الخاصة السابقة التي توفرت للطفل في مراحل مبكرة ومدى استفادته من المصححات السمعية. وعليه فإن تقرير البديل التربوي المناسب للطالب المعوق سمعيا قضية تحتاج إلى أن ينظر إليها من زاوية خصوصية الحالة لكل طالب، ويقتضي القرار المناسب في هذا المجال إجراء تقويم مسبق للجوانب المختلفة ذات العلاقة، وقد سبقت الإشارة إلى بعضها، إلا أن ذلك لا يمنعنا من التوصل إلى بعض الأحكام العامة حول البدائل المناسبة تأسيسا على الملاحظات العامة للمعوقين سمعيا كفئات لا كأفراد. ويشير كل من هالها وكوفمان إلى البدائل التربوية الأكثر قبولا لكل فئة من فئات المعوقين سمعيا على النحو المبين في الجدول التالي عن البدائل التربوية المختلفة لفئات المعوقين سمعيا. المستوى الأول من 26 إلى 54 ديسيبل مستوى يسير. البديل التربوي هو الدمج الكامل، وهذا في معظم الحالات، أو الجزئي في بعض الحالات، أو برنامج خاص في قليل من الحالات. المستوى الثاني من 55 إلى 69 ديسيبل متوسط، الدمج الكامل لبعض الحالات والجزئي لمعظم الحالات وبرنامج خاص لقليل من الحالات. المستوى الثالث من 70 إلى 89 ديسيبل وهو الدرجة الشديدة، البدائل الصف الكامل نادرا والدمج الجزئي معظم الحالات وبرنامج خاص بعض الحالات. المستوى الرابع من 90 ديسيبل فأكثر، وهو مستوى شديد جدا والبدائل التربوية ودرجة شيوعها دمج كامل نادرا دمج جزئي في بعض الحالات وبرنامج خاص في معظم الحالات. والدمج الكامل يشير إلى تعليم الأطفال في صفوف عادية مع أقرانهم من غير المعوقين سمعيا، مع توفر خدمات مساندة من اختصاصي في تربية المعوقين سمعيا. والدمج الجزئي يشير إلى تعليم المعوقين سمعيا في المدرسة العادية، بحيث يقضون جزءا من اليوم المدرسي في الصف العادي والجزء الآخر في صف خاص. والبرنامج الخاص يشير إلى تعليم المعوقين سمعيا إما في صف خاص في مدرسة عادية أو في مدرسة خاصة أو مؤسسة داخلية خاصة بالمعوقين سمعيا. أما ماكي فيرنون وجين أندروز فيلخصان طبيعة العلاقة بين درجة الفقدان السمعي وكل من القدرة على السمع وفهم الكلام والاحتياجات التربوية الخاصة والبديل التربوي المناسب لتعليم الطفل على النحو المبين في الجدول التالي. متوسط درجة الفقدان السمعي من 0 إلى 15، السمع في حدود العادي ولا يوجد مشكلة في سماع وفهم الكلام والاحتياج والبديل صف عادي. ومن 16 إلى 25 ديسيبل فدرجة الصعوبة يسيرة جدا، والقدرة صعوبة في سماع بعض الأصوات والاحتياجات معينة سمعية كالسماعة وتدريب سمعي وعلاج نطق وتدريب على قراءة الشفاه، والبديل التربوي صف عادي. من 26 إلى 40 ديسيبل درجة الصعوبة سهلة، يستطيع سماع أجزاء من الحديث ويحتاج إلى احتياجات السابقة ويكون البديل صف عادي. من 41 إلى 65 درجة الصعوبة متوسطة، والقدرة صعوبة في سماع معظم الأصوات في مستوى الحديث العادي والاحتياجات جميع ما سبق، والبديل التربوي خدمات تربوية خاصة أو صف خاص في مدارس عادية. من 66 إلى 90 ديسيبل درجة الصعوبة حادة، لا يستطيع سماع شيء من الحديث العادي والاحتياجات يواجه مشكلات حادة في النطق وتأخر في النمو اللغوي، والبديل صف خاص أو مدرسة خاصة للمعوقين سمعيا. من 90 فأكثر درجة حادة جدا لا يستطيع سماع شيء من الحديث، بينما قد يسمع بعض الأصوات المرتفعة جدا في البيئة، واحتياجه جميع ما سبق، والبديل مدرسة خاصة للمعوقين سمعيا. عنوان: طرائق التواصل. لا يعد الكلام طريقة التواصل بين الأفراد فحسب، بل إنه وسيلة للتفكير أيضا. ويعتقد العامة أن جودة الكلام ودرجة رقيه تعد مؤشرا على مستوى ذكاء الأفراد. نقول: الكلام وليس اللغة، إذ أن الفرق بين المفهومين كبير. فاللغة هي مجموعة الرموز، كلمات أو إشارات المستخدمة للتبادل الأفكار بين الأفراد وفق نظام معين يحدد معانيها. أما الكلام فهو سلوك تشكيل الأصوات وترتيبها لفظيا، وعليه فإن الكلام هو وسيلة من وسائل التواصل اللغوي، ويشار إليه بالاتصال اللفظي. وكما هو معلوم فإن اللغة لا تقتصر على اللفظ، بل قد تكون إشارية أيضا. فسائق السيارة عندما يريد الانعطاف يمينا بسيارته فإنه يضيء الغماز الأيمن للدلالة على إشارة الانعطاف على اليمين. وكما أشرنا من قبل فإن للاتصال اللفظي أهمية لا تدانيها أهمية في التواصل بين الأفراد في مواقف الحياة المختلفة، مما يجعل البعض يقع في خطأ عدم التفريق ما بين اللغة والكلام. بناء على ما سبق فإن العجز عن النطق أو الكلام يعد من المحددات الخطيرة التي تواجه الإنسان، وهذا ما يجعل من الصمم حالة متميزة بين حالات العوق الأخرى. فالاتصال مع الطفل المعوق سمعيا من أهم المشكلات التي تواجه المعلمين والمهنيين الآخرين العاملين معهم. وهناك 3 طرائق رئيسة للاتصال سنتحدث عنها بإيجاز. أولا: الطريقة اللفظية. تقوم الطريقة اللفظية في الاتصال على تعليم الأطفال ضعاف السمع أو الصم استخدام الكلام كما هو الحال لمن لم يعانوا من إعاقة سمعية. وقد بدأت الطريقة اللفظية تكتسب اهتماما أكبر كوسيلة من وسائل الاتصال في تعليم المعوقين سمعيا في منتصف القرن 19، وبقيت الطريقة الشائعة في تعليمهم حتى أوائل السبعينيات من هذا القرن، حيث إن تعلم الطفل نطق الكلام وفهمه يستدعي إجراءات مختلفة لتعويض جزء من الفقدان السمعي والتغلب على العجز الناتج عنه. فإن استخدام الطريقة اللفظية يتضمن تدريب البقايا السمعية عند الطفل، وهو ما يعرف بالتدريب السمعي. إضافة إلى ذلك فإنها تتضمن تعليم الطفل قراءة الكلام، وتؤكد على ضرورة استخدام المعينات السمعية. وتختلف الأهمية المعطاة للتدريب السمعي أو قراءة الكلام من مختص إلى آخر، فبعضهم يعطي الأهمية القصوى للتدريب السمعي، بينما البعض الآخر يعطيها للتدريب على قراءة الكلام. ولسنا هنا في معرض البحث التفصيلي في هذه القضايا التخصصية، إلا أنه من المناسب أن نوضح المقصود بالتدريب السمعي وقراءة الكلام. ألف: التدريب السمعي. يقصد بالتدريب السمعي تعليم الطفل المعوق سمعيا لتحقيق الاستفادة القصوى من البقايا السمعية المتوفرة لديه. ويشتمل التدريب السمعي على تدريب الطفل على الإحساس والوعي بالأصوات، والتدريب على تمييز الأصوات المختلفة في البيئة وتمييز أصوات الكلام. وللتدريب السمعي دور هام في تطوير قدرة الطفل على السمع وتطوير النمو اللغوي لدى الطفل، خاصة إذا ما تم في البدء بتقديم التدريبات في سن مبكرة. ويفضل أن يستعين المعلم أو الوالدين بالتقنيات الحديثة أثناء تدريبهم للطفل على التدريب السمعي، وعدم الاعتماد على السماعة الفردية التي يضعها الطفل. وتمتاز أجهزة التدريب السمعي بأنها توفر للطفل صوتا أكثر نقاء ومستوى ثابتا من شدة الصوت، بغض النظر عن بعد الطفل عن مصدر ذلك الصوت. كما أنه يمكن ضبط هذه الأجهزة والتحكم فيها بما يلائم حاجة الطفل. ومن المميزات الهامة أيضا لهذه الأجهزة إمكانية عزل الأصوات المحيطة بصوت المعلم حتى نضمن عدم التداخل بين هذه الأصوات. ب: قراءة الكلام. ويشار إلى قراءة الكلام أحيانا بقراءة الشفاه، ويقصد بذلك تعليم الطفل المعوق سمعيا على استخدام ملاحظاته البصرية لحركة الشفاه ومخارج الأصوات، بالإضافة إلى بقايا السمع من أجل فهم الكلام الموجه إليه. وهناك أساليب مختلفة لتعليم قراءة الكلام، منها الأسلوب التحليلي الذي يقوم على تجزئة الكلمة إلى مقاطع لفظية ليتعلم الطفل تمييزها، ومن ثم يجمع بين هذه المقاطع ليميز الكلمة كاملة. وهناك أسلوب آخر يقوم على تعليم الطفل فهم معنى النص أولا، ومن ثم تمييز الكلمات المكونة له. ونظرا لأن هنالك تشابها كبيرا في شكل وحركة الشفتين عند نطق أصوات بعض الحروف، علاوة على أن بعض الحروف الحلقية لا تظهر على الشفتين، فإن البعض يستخدم حركات اليد أمام الوجه لمساعدة قارئ الشفاه لتمييز تلك الأصوات الصعبة. ويعرف هذا الأسلوب بأسلوب الكلام المرمز. وبالطبع فإن الطريقة اللفظية لا تقتصر على تعليم الطفل فهم الكلام الآخرين، إنما تعلم الكلام أيضا وعلاج عيوب النطق. ولذلك فإن التدريب على النطق يعد مضمونا أساسا من مضامين أي برنامج تعليمي للمعوقين سمعيا يأخذ بالاتجاه اللفظي في الاتصال. وإذ تتداخل عملية تعليم قراءة الكلام مع التدريب على النطق، فإنه من المهم أن نشير إلى إحدى طرق التدرب على النطق، وهي طريقة اللفظ المنغم. وتقوم هذه الطريقة على استخدام الحركات الجسمية، خاصة حركات الجزء العلوي من الجسم، وتدريبات التنفس المختلفة في التدريب على النطق. ويعتقد أنصار هذه الطريقة أن الحركات الجسمية المصاحبة تساعد في إخراج الأصوات وإتقانها. ثانيا، الطريقة اليدوية. وتشير الطريقة اليدوية في الاتصال إلى استخدام اليدين في التعبير بدلا من النطق اللفظي. وتقسم الطريقة اليدوية إلى الإشارة الكلية وعجدية الأصابع. وغالبا ما يصطلح على الطريقة اليدوية في الاتصال بلغة الإشارة. في الإشارة الكلية تستخدم إشارة محددة بواحدة من اليدين أو كلتيهما للدلالة على شيء ما. ولا من شك أن الإشارات المستخدمة يتم التعارف عليها بعد شيوع استخدامها. وفي كثير من الحالات يقوم المختصون بجمع هذه الإشارات التي يستخدمها الأشخاص الصم في أماكن سكناهم ومجتمعاتهم المحلية، ومن ثم تنقح هذه الإشارات وتوثق وتستخدم في التعليم على مستوى أوسع. وعليه فإن لغة الإشارة تختلف من قطر إلى قطر، وإن كانت هناك درجة من التشابه في بعض الإشارات. وبالنسبة للموضوعات المستجدة في المجتمع كالمستحدثات التكنولوجية أو المصطلحات الفنية، فإنه يستحدث إشارات لازمة من قبل المختصين العاملين في مجال لغة الإشارة. وسنعرض لاحقا لبعض النماذج من لغة الإشارة في مجتمعات مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن التطور الكبير في استخدام لغة الإشارة جعل من الضروري توثيقها وإدخالها من تحسينات عليها. وفي معظم المجتمعات طورت معاجم خاصة بها، ففي الأردن ومصر وتونس مثلا طورت قواميس للإشارات، إلا أنها ليست معاجم حقيقية بمقدار ما هي محاولات أولية. أما في الدول الغربية فنجد أن هذه القواميس أكثر تطورا وشمولا. فعلى سبيل المثال نجد أن المعهد الوطني للصم في الولايات المتحدة نشر قاموس للإشارات في مجال التعليم الفني في 9 أجزاء تغطي الجزء الأعظم من المصطلحات في الميادين المختلفة. هذا ولا يزال المعهد مستمرا في جهوده في مجال جمع وتقويم وتسجيل ونشر المصطلحات الأخرى في أجزاء لاحقة. أما بالنسبة لأبجدية الأصابع فهي عبارة عن استخدام أصابع اليدين في تهجئة الحروف المختلفة، وذلك بإعطاء كل حرف شكلا معينا. ويتفاهم بين مستخدمي أبجدية الأصابع عن طريق حركات الأصابع وتهجئة الكلمات يدويا بدل نطقها لفظيا. ثالثا، التواصل الكلي. طريقة التواصل الكلي عبارة عن استخدام أكثر من طريقة من الطرق السابقة معا في الاتصال مع الصم، كما تتضمن طريقة تنمية البقايا السمعية، وتعتبر طريقة التواصل الكلي من أكثر طرق الاتصال شيوعا في الوقت الحاضر، سواء في برنامج المراكز الداخلية للصم أو المدارس النهارية الخاصة بالمعوقين سمعيا. ويعد الكثيرون استخدام اللفظ والإشارة معا أثناء الحديث مع الطفل الأصم يساعد في التغلب على الثغرات التي قد تنجو عن استخدام أي منها بشكل منفرد، علاية على أن هذه الطريقة تستجيب بشكل أفضل للخصائص المتميزة لكل طفل. فالأطفال الذين يتقنون أبجدية الأصابع نستخدم في حديثنا معهم اللفظ وأبجدية الأصابع، بينما نقرن اللفظ بالإشارة الكلية بالنسبة لمن يتقنون الإشارة ولا يتقنون أبجدية الأصابع. وفي كل الحالات تستخدم حركات الجسم وتعبيرات الوجه في إضفاء مزيد من الإيضاح للأفكار والمفاهيم المراد التعبير عنها. وجهات نظر مختلفة. لم يشهد أي مجال من مجالات تربية المعوقين سمعيا جدلا بين المختصين كالجدل الذي دار ولا يزال حول طرق التواصل المستخدمة في تعليم وتدريب المعوقين سمعيا. فلكل طريقة من الطرائق الثلاث الرئيسة التي سبقت الإشارة إليها أنصارها ومعارضها، ووصلت وجهات النظر حيال كل طريقة حد المغالاة أحيانا. فعلى سبيل المثال نجد بعض المدارس الخاصة بالمعوقين سمعيا تتبنى الطريقة اللفظية في الاتصال وتحرم على طلبتها استخدام لغة الإشارة سواء داخل الصف أو في ساحات المدرسة، بل إن الطلبة الذين يستخدمون لغة الإشارة فيما بينهم يكونون عرضة للمعاقبة من قبل المسؤولين في المدرسة. ولسنا هنا في مجال استعراض الجدل النظري بين أنصار طرائق الاتصال المختلفة أو استعراض نتائج البحوث والدراسات التي تحاول تدعيم وجهات النظر تلك. وعلى الرغم من ذلك يبدو من المفيد توضيح مزايا وعيوب كل طريقة حتى يلم القارئ بها على نحو إجمالي. ومن وجهة نظرنا فإن طبيعة عوق الطفل السمعية ودرجتها والعمر الذي حدثت فيه ومدى توافر الخدمات المختلفة كالتدريب على النطق أو التدريب السمعي أو قواميس لغة الإشارة أو الوسائل السمعية المعينة تعد عوامل هامة في تحديد طريقة التواصل الأكثر مناسبة، كما أن استخدام طريقة بعينها يجب أن لا يقود إلى رفض مطلق للطرائق الأخرى، إلا أنه يفضل استخدام الطريقة اللفظية في تعليم الأطفال الذين لديهم بقايا سمعية ووظيفية وتتوفر لهم المعينات السمعية المناسبة بالإضافة إلى الخدمات المساندة اللازمة. وكذلك الحال بالنسبة لحالات الصمم التي يتعرض لها الأطفال بعد سن 5 أو 6. أما بالنسبة للأطفال الذين ليس لديهم بقايا سمعية وظيفية حتى باستخدام السماعة أو الذين أصيبوا بالصمم التام في السنوات 4 الأولى من العمر، فإنه يفضل استخدام لغة الإشارة في تعليمهم، وتبقى طريقة التواصل الكلي هي الطريقة الأكثر مناسبة لمختلف فئات المعوقين سمعيا. فعلاوة على أنها تيسر الاتصال فهي توفر الفرصة للأطفال لتعلم لغة الإشارة من جهة وتنمية قدرتهم اللفظية من جهة أخرى، وكذلك فإن هذه الطريقة أيضا تجعل المعوق سمعيا أكثر أهلية للنجاح في الاندماج الاجتماعي، إذ إنها تسهم في التغلب على الصعوبات الناجمة عن عدم إتقان العامة للغة الإشارة من جهة، والمساعدة في توضيح ما قد يشوب لفظ الطفل الأصم من عيوب وعدم وضوح. جدول يبين المميزات والسلبيات لكل طريقة. الطريقة اللفظية مميزاتها: أولا، إن الاتصال اللفظي هو الطريقة الأكثر قبولا من الآخرين، والتأكيد على التدريب على النطق واستخدام الكلام في الاتصال يساعد في الإدماج الاجتماعي للمعوقين سمعيا. ويجب الأخذ بالاعتبار أن الآخرين في المجتمع لا يتقنون لغة الإشارة. ثانيا، إن استخدام هذه الطريقة في الاتصال في سن مبكرة يساعد على الاستفادة من البقايا السمعية ويحفز النمو اللغوي عند الطفل، بينما استخدام الطرائق الأخرى إلى جانبها يعيق تطور الكلام عند الطفل. ثالثا، تحفز هذه الطريقة المعوق سمعيا على أن يكون نموذجه الذي يتمثله هو مجتمع العاديين الذي يعيش فيه. رابعا يمكن بالتدريب السمعي وعلاج النطق والتدريب على قراءة الشفاه أن يصبح المعوق سمعيا قادرا على التفاعل اللفظي على نحو مثمر، وتزداد هذه الإمكانية بالتقدم التقني في مجال السماعات والأجهزة المختلفة في مجال التدريب السمعي. سلبياتها وعيوبها: أولا، نادرا ما يستطيع المعوق سمعيا بدرجة متوسط أو أشد من إتقان الكلام، فالأخطاء اللغوية وعدم وضوح النطق لا تعمل على تسهيل الاندماج الاجتماعي، كما أنه من الممكن تشجيع الوالدين والعامة على تعلم لغة الإشارة. ثانيا، إن استخدام الطرائق الأخرى خاصة التواصل الكلي تساعد بشكل أفضل على النمو اللغوي ونمو القدرة على الكلام، حيث إن كثيرا من الأطفال ذوي الصعوبات السمعية اليسيرة والمتوسطة الذين أتقنوا الاتصال اللفظي سبق لهم استخدام طرائق لغة الإشارة أو التواصل الكلي بحكم أن والديهم صم ويستخدمون لغة الإشارة. ثالثا، من الأهمية بمكان أن يتمثل الطفل نماذج من الصم الراشدين. رابعا، إن قراءة الشفاه ليست بالعملية السهلة نظرا للتشابه في أشكال أصوات الحروف من جهة، وعدم توافر الفرصة للفرد على الدوام للمتابعة الدقيقة للمتحدث خاصة أثناء النقاشات الجماعية، ومن المقدر أن مستخدم هذه الطريقة يفقد حوالي 50% من النقاشات التي تدور حولهم. أما لغة الإشارة والتواصل الكلي فمميزاتها: أولا، تشير نماذج النتائج للبحوث والملاحظات الميدانية إلى أن الأطفال الصم يتخرجون من المدرسة دون الوصول إلى مستوى جيد من القدرة على الكلام أو إتقان تام لقراءة الشفاه. ثانيا، يميل الأطفال حتى في البرامج اللفظية إلى استخدام لغة الإشارة فيما بينهم على الرغم من القيود التي يضعها المسؤولون على تلك البرامج. ثالثا، إن لغة الإشارة تطورت وأصبح بالإمكان اعتبارها لغة لها قواعدها ولا تقل عن اللغة المنطوقة. رابعا، تساعد في الإدماج الاجتماعي وتقبل نقاط قوته وضعفه. أما سلبياتها وعيوبها: أولا، بغض النظر عن بعض الاستثناءات فإن بإمكان المعوق سمعيا الوصول إلى مستوى مناسب من القدرة على الكلام وإتقان قراءة الشفاه. ثانيا، إن استخدام لغة الإشارة أو طريقة التواصل الكلي يجعل الطفل المعوق سمعيا يعزف عن بذل مزيد من الجهد لتعلم الكلام. ثالثا، لا يمكن اعتبار الإشارات التي يستخدمها الصم لغة متطورة، إنما وسيلة بدائية للاتصال. رابعا، تجعل من المعوقين سمعيا أقلية خاصة في المجتمع ولا تساعد في تحسين مفهوم المعوق سمعيا عن ذاته. عنوان: مناهج المعوقين سمعيا. لا تختلف المناهج التعليمية للمعوقين سمعيا في أهدافها العامة عن مناهج السامعين، إلا أنها تتضمن تركيزا على بعض الجوانب التي تستجيب للاحتياجات الفردية، كما أن الأسلوب الذي يتبع في تدريس هذه المناهج يختلف تبعا لدرجة صعوبة الطفل وطبيعة البرنامج التربوي، وما إذا كان يأخذ بالاتجاه اللفظي في الاتصال أو الاتجاه اليدوي أو الاتصال الكلي. علاوة على ذلك، فإن البرنامج التعليمي يتضمن تدريبات على مهارات خاصة كالتمييز السمعي والتدريب على النطق وقراءة الشفاه وعلاج عيوب الكلام.
من فضلك تابع بقية المادة.